إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، انتهينا إلى باب ما جاء في ثواب من عز مصابا. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من عز مصابا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار قال سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن السوق عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره.
نعم. باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الأول ضعيف والحديث الثاني ضعيف، لكنهما اشتركا في أن هناك أجر لمن عز مصاب، فهذا المعنى يكون على هذا الأساس إيش؟ ثابت. هذا المعنى ثابت. ومواساة المسلم لأخيه المسلم إذا نزل به حزن، كيف الصوت يا أبو هاشم؟ سويناه كده بالسماء. طيب، ومواساة المسلم لأخيه المسلم إذا نزلت به نازلة، هذا أصل تقتضيه الأخوة الإيمانية، وأصل تقتضيه حقوق المسلم مع المسلم إلى آخره، صح ولا لا؟ إذن هذا الباب، وإن كان أحاديث الباب بمفردها ضعيفة، لكن معناه مقرر شرعا. بقينا في قضية ثبوت الأجر بهذه الصورة، ثبوت الثواب بهذه الصورة، فنحن نتوقف في ثبوته بهذه الصورة لأنه ما عندنا في دليل صحيح صريح واضح، لكن نقول: من عزى مصابا، من واسى أخاه المسلم، فله بهذا عند الله سبحانه وتعالى أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مما تقتضيه الأخوة الإيمانية، هذا مما تقتضيه الأخوة الإيمانية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: كيف تكون التعزية؟ التعزية تكون بتسلية المصاب عما نزل به من هذا الأمر الكبير. قد يكون الأمر أن يموت له ميت، قد يكون الأمر أن تخسر له تجارة، قد يكون الأمر أي أمر من الأمور، فأنت تعزيه وتسليه عن هذا الموضوع. والرسول عليه الصلاة والسلام مر معنا في الباب السابق والذي قبله، لما ابنته أرسلت إليه أن ولدها يحتضر، قال: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بحساب، فاصبروا واحتسبوا. فهذا نوع من التعزية. من التعزية أيضا أن يتذكر الإنسان ويذكر غيره ممن نزلت به هذه المصيبة: مصيبتنا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من التعزية. من التعزية أن تذكر هذا الأخ الذي نزلت به هذه المصيبة أن هذا بقدر الله، وأن المسلم من أركان الإيمان في حقه الرضا بقضاء الله وقدره، وأنك إذا صبرت واحتسبت فلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذه يعني من طرق التعزية. نكتة ذكروا في بعض الكتب في بعض الأزمان السابقة أنهم كانوا يعزون المصاب بأن يصنعون في مجلسه مناظرات علمية ومسائل علمية بحيث أنه يشتغل بهذه الأمور عن حزنه وعن ما ابتلاء الله عز وجل به. المسألة الثالثة، لا يخلو مؤمن من بلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يبتلى الناس بحسب إيمانهم، الأمثل فالأمثل، أما ترون أن أكثر الناس بلاء؟ الأنبياء. فالإنسان إذا نزل به البلاء عليه أن يحسن الظن بربه، وأن يعلم أن هذا البلاء الذي نزل به هو من لطف الله به. لما نزل بلاء بأحد السلف رؤي أنه مرتاح وكأنه يضحك، فقيل له: لما تفعل كذا؟ قال: أنا أحمد الله أنه ما جاء أكبر من كذا، وأحمد الله أن حفظ علي ديني، وأحمد الله أن كان لي بقية في كذا وفي كذا وفي كذا. فلذا أنا يعني الحمد لله أقول وأعلم أن الإنسان لا يخلو من بلاء. الدنيا هذه دار نكد وليست دار سعادة. الحياة الحقيقية هي في الآخرة لمن عمل لها وسعى لها. فالإنسان إذا تذكر هذا علم أن لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجر. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيرج النار إلا تحلة القصر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة قال: لقيني عتبة بن عبد السلمي قال: لقيني عتبة بن عبد السلمي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنك إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء: قدمت واحدا. قال: وواحدا.
باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. فيه مسائل. المسألة الأولى الولد قيد في جميع هذه الروايات بالولد الذي لم يبلغ الحنث، والولد يصدق على الذكر وعلى الأنثى كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فيشمل الذكر ويشمل الأنثى. وقوله لم يبلغ الحنث، الحنث يعني الإثم، الحنث يعني الإثم. كيف يعني لم يبلغ الإثم؟ يعني لم يبلغ السن الذي يكتب عليه فيهم الإثم إذا فعلوا مخالفة لأمر الله. فأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فقوله لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغ السن الذي يكتب فيه عليهم الإثم، لأن الحنث معناه الإثم. إذن المسألة الأولى فيها بيان أن المراد بالأولاد عموم الذكور والإناث، وأن هذا مقيد بأن يكون الذين ماتوا له من الأولاد صغارا لم يبلغوا الحنث. المسألة الثانية، هذا الأجر والثواب المذكور في هذا الباب في هذه الأحاديث هذا الأجر والثواب المذكور في هذه الأحاديث جاء في حق من مات له 3، وجاء في حق من مات له 2، وجاء في حق من مات له 1. فكل من مات له من هؤلاء الأولاد ذكور أو إناث لم يبلغوا الحنث فإنه يحصل هذا الأجر. المسألة الثالثة، الأجر لا يقتصر فقط على الأب بل الأب والأم، لأن الرسول يقول في الرواية التي قرأناها قبل قليل: ما من مسلمان اثنان، يعني الزوج والزوجة. المسألة اللي بعد كذا، وهذا الأجر محله إذا صبر ولم ينوح ولم يصدر منهما ما يخالف مقتضى الرضا بقضاء الله وقدره. الرضا بقضاء الله وقدره. مسألة: لماذا خص الحكم بمن لم يبلغ الحنث؟ ليش خص الحكم بهؤلاء الصغار؟ طب اللي مثله 3 أولاد كبار نفس القضية، يعني برضو مثله 3 أولاد كبار وبيحزن عليهم وهذه مصيبة صابته. ليش؟ لأن النفس تتطلع وتأمل في الصغار أكثر مما تتأمل وتطلع فيما حصل للكبار، لأن الكبير خلاص عرفناه، لكن بقي الأمل والتطلع في حق هؤلاء الصغار، ولأن رعاية الوالدين لهما أشد وحنوهما أشد. حتى قيل لعلي بن أبي طالب: من أحب ولدك إليك؟ قال: صغيرهم حتى يكبر، قال: وغائبهم حتى يعود، ومريضهم حتى يشفى. فذكر 3: المريض والغائب والصغير، لأن الحنو من الأبوين للصغير أكثر، والأمل والتطلع في حقه بالنسبة للأبوين إيش أكثر. تلاقي الأب يقول: إن شاء الله هذا يكبر ويصير شيخ، إن شاء الله هذا يكبر ويصير حافظ لكتاب الله، إن شاء الله هذه تكبر ويصير كذا، إن شاء الله. صح ولا؟ في تطلع، في أمل. فجاء الحكم حيث كثر الأمل والتطلع والحنو فقيد به، لأن في مثل فقد هؤلاء يحصل في القلب يعني شدة وحزن وإصابة بفقد هؤلاء الأولاد الصغار. نسأل الله أن يحفظ لنا ولكم، نسأل الله أن يحفظ لنا ولكم. مسألة: قوله إلا تحلة قسم أو تحلة القسم، أقول يشير إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا وارد، وإن منكم إلا وارد. فهذه قضية يعني محسومة بالقرآن، أنه سيكون هناك مرور على الصراط لكل الناس، والصراط على جهنم، فهذا هو الورود الذي يذكر في حق هؤلاء: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. مسألة: قال هنا، قال إلا تحلة القسم، قال يدخل الناس، يدخل النار، فيلج النار، يعني من مات له 3 لا يدخل النار. أنا أقعد لكم قاعدة في كل الأحاديث التي جاء فيها أن المؤمن الذي ثبت توحيده إذا فعل معصية دخل النار، أو المؤمن إذا فعل طاعة لا يدخل النار، فاعلم أن أهل السنة والجماعة دائما في كل الأحاديث التي يرد فيها أن من فعل كذا دخل النار، أنهم يقولون دخول النار إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون آسف دخول الجنة إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون مآلا انتهاء، يعني وإما أن يكون مآلا. فإذا جاء حديث في حق الرجل من أهل التوحيد أنه يدخل النار فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له فدخل الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه فيدخل الجنة مآلا أو نهاية أو انتهاء. أي حديث جاء في حق الإنسان المسلم إذا ارتكب معصية دخل النار فتقول هو في مشيئة الله، كذا يكون جوابك، تقول هو في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له فدخل الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه فدخل الجنة مآلا وانتهاء. طب هذه النصوص إيش يسميها أهل العلم؟
وعيد،
نصوص الوعيد. وهذه القاعدة إيش يسموها؟ يقول القاعدة في نصوص الوعيد، هذه القاعدة. شوفوا الخوارج والمعتزلة يخالفوا في هذا، الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل الإرجاء والتجهم يخالفوا في هذه القاعدة، قاعدة نصوص الوعيد. كثير من المشاكل تحصل بيننا وبين أصحاب الاتجاهات الضالة بسبب عدم فهمهم لهذه القاعدة. نحن نقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إيش نقول عن قوله كلها في النار إلا واحدة؟
إن شاء الله
نقول هذا من نصوص الوعيد، فمن كان من هذه الفرق لا يزال على أصل التوحيد فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه، إن شاء غفر له ابتداء فدخل الجنة، وإن شاء عذبه فدخل الجنة مآلا. إيش المعنى؟ يعني نحن لا نحكم بكفر المخالفين لأهل السنة إلا إذا اعتقدوا أو فعلوا أو قالوا بأمر يخالف أهل السنة والجماعة ويقتضي الكفر، ويقتضي الكفر. لكنهم ما يفهموا هذا، ولذلك بعضهم لما فهم المعنى بأنه يقتضي كله في النار يعني الحكم بالتكفير، إيش صار يقول؟ هذا الحديث ضعيف، صار يحاول يضعف هذا الحديث بكل طريقة. نحن نقول لا، ما يحتاج، الحديث عندنا معناه كذا وكذا وكذا، هذا معنى الحديث، وكل نص يأتيكم بهذا المعنى أفهموا على أساس هذه القاعدة، أن من فعل هذا الأمر إن غفر الله له ابتداء دخل الجنة، وإن لم يغفر الله له وعذبه فإنه يدخل الجنة مآلا ما دام موحدا. هذه خاصية فقط لأهل التوحيد، وهذا من فضائل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أصيب بالسقط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق أبو بكر البكائي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مندل عن الحسن بن الحكم النخعي عن أسماء بنت عابس بن ربيعة عن أبيها عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السقط لا يراغم ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال: أيها السقط المراغم، أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في من أصيب بسقط أو سقط أو سقط. السقط، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: السقط هو المولود الذي يخرج من رحم أمه قبل تمام مدته، أو يخرج في مدته ولكن يخرج ميتا، هذا يقال له إيش؟ سقط. هذا إذا يقال له سقط. وإذا خرج الولد من رحم أمه واستهل بالبكاء فإنه يورث. والسقط عند النساء قضية مهمة لابد أن يعرفوها. السقط هو ما تبينت فيه الخلقة، فلا يقال للمولود الذي لا يقال لما يخرج من الرحم دما أنه سقط، بل حتى الأحكام المتعلقة بهذا تختلف. ولذلك يقولون إنما يكون سقطا إذا تبينت فيه الخلقة ولو في عضو، فلو خرج دما كان حكمه حكم دم الاستحاضة، دم الفساد. رحمكم واضح هذا المعنى؟ يعني لو المرأة تقول أنا أسقط فنسألها وخرج دم، نسألها نقول هل أسقطت ما تبينت فيه الخلقة؟ تقول لا يا شيخ دم، فنقول لا يا أمي هذا دم فساد، وانت حكمك حكم المستحاضة في هذا. معناها تقول انا حللت في الشهر الاول وما ادري ايه، نقول لها ولو ما دام لم تتبين فيه الخلقة ولو لبعض الأعضاء لابد أن تتبين الخلقة. خلاص. طيب هذه قضية. المسألة الثانية، هذه الأحاديث اللي في الباب كلها ضعيفة، نفس القضية اللي حصلت في الأول، لكن كلها ضعيفة ضعف ما هو ضعف شديد، وكلها تدور حول معنى أن للسقط أثر يوم القيامة في حق والديه إذا صبرا واحتسبا، صح ولا لا؟ فنثبت هذا. أما قضية كذا أو كذا فنحتاج، يعني قضية أنه يراغب ربه من أجل والديه، يعني يحاوره ويجادله من أجل أن، أو أنه يجرهما بسرره إلى الجنة، سرره يعني سرته وحبل سرته يجره إلى الجنة، فنقول هذه تحتاج إلى إثبات. لكن عموم أن هناك فضل ثابت للوالدين الزوج والزوجة إذا صبر على السقط يسقط منهما واحتسب الأجر عند الله، فنسأل الله عز وجل أن يؤجرهما على صبرهما. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير، فإذا صبر واحتسب لهم عند الله عز وجل الأجر الجزيل عنده سبحانه وتعالى. مسألة نفس القضية في الباب الأول، هذا الأمر أيضا لا يقتصر على الأب بل على الأب والأم، وأيضا لا يقتصر على الذكر بل على الذكر والأنثى، فهذا كله مما يدخل تحت هذا الأجر الذي أثبتته هذه الروايات، وإن كان فيها ضعف لكن مجموعها يدل أن هناك أجر ما، مثل ما يقول الحافظ ابن حجر إذا كثرت الروايات وإن كانت ضعيفة، كثرت الروايات في هذا في معنى يقول هذا يثبت أن له أصل، هذا المعنى له أصل. وكذا أنا أقول لكم هذه الروايات الضعيفة تثبت أن هذا المعنى له أصل، لكن بالتفاصيل نحتاج إلى.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم. قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزار قالت: حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله: فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هذا باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا أيضا من باب رعاية الحقوق، فإن أهل الميت جاءهم بهذا الميت الذي مات عندهم ما يشغلهم عن أنهم يستضيفوا الناس وعن أنهم يعملوا لهم ذبائح وطعام وكذا، فقال: أصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغل. فإذا السنة أنه إذا مات ميت لأهل البيت أن جيرانهم ومن حولهم يصنعون الطعام لمن يفد إليهم ولمن يكون عندهم، هذه السنة، هذه السنة. ليست السنة أنه أهل الميت، وهذه المسألة الثانية، ليست السنة أن أهل الميت يتكفلون بصنع الطعام للناس، لأنه إحنا نسألهم نقول لهم: هذا الطعام الذي أنتم تصنعونه للناس تصنعونه ممن؟ لأنه كثير من الناس يجوا يتسلطوا على ما خلفه الميت ويأخذ منه نقود لصنعة هذا الأمر، وقد يكون في الورثة قصة، وقد يكون في الورثة من لا يرضى إنفاق المال في هذه الأمور، فأنتم تتصرفوا في الورثة بأي حق، في التركة تتصرفوا بأي حق، إذن ما ينبغي ذلك، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف سنة الرسول سيؤدي بكم إلى أن تقعوا في التعدي على حقوق الآخرين، إن كانوا قصر فهذه قضية، وإن كانوا ما هم راضين فهذه أيضا قضية. يعني أغلب اللي تشوفوهم أهل البيت يسووا أكل ويسووا كده يعني أنوار وإلى آخره، من فين مصاريف هذا؟ راح أقول لك من التركة. طيب في التركة في صغار، في التركة في ناس يمكن مهم راضين، في التركة يمكن في ناس ما استأذنتهم، بأي حق تتصرفوا في هذا المال وهو ليس مالكم؟ ما لكم حق في هذا التصرف. ولذلك جاءت المعالجة النبوية هنا أنه اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغله. المسألة الثالثة، آل جعفر المقصود جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان موته في غزوة مؤتة، كان موته في غزوة مؤتة رضي الله عنه، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زوجته أسماء بنت عميس، إلا حفيدتها في الرواية الثانية تروي الخبر عن أسماء بنت عميس. كانت زوجته أسماء بنت عميس. بعد جعفر بن أبي طالب من تزوجها؟ أبو بكر الصديق، وحج بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل بولده محمد، وحاضت نفست، نفست يعني ولدت محمد وهي ماشية إلى طريق الحج. طب بعد أبي بكر من تزوجها؟ علي بن أبي طالب. وكان يسألها يقول لها من خير، جعفر ولا أبي بكر؟ وكانت تفضل أبا بكر رضي الله عنه. قال لو قلت غير هذا لا يعني غضبت عليك. أبو بكر وهو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي بن أبي طالب. هذه أسماء بنت عميس هي التي جاءت فيها هذه القضية. تتذكروا مر معنا في كتاب الجنائز أن الرسول لما رأى أولاد جعفر قال ما بهم؟ لعل بهم عين، ارقوهم. من رد عليه؟ أسماء، أمهم أسماء، قالت إننا نريد أن نرقوهم يا رسول، نرقيهم يا رسول الله، ولكن قلنا ما نسوي لين نعرض عليك. وتقول أسماء، هذه هي اللي قال. وكانت من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها. طيب مسألة، قال عبد الله فما زال السنة حتى كان حديثا فترك. هذا يفيدكم أن ترك السنن أمر من زمان يحصل. دخل أبو الدرداء إلى المسجد فشهد الناس يقومون إلى الصفوف ولكن لا يراعون تسوية الصفوف ولا يراعون وصل الصفوف، فبكى. فقيل له ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ قال لم يبقى مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وهذه هم لا يصفون فيها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر، الصلاة. فذهاب السنن شيئا فشيئا أمر قديم ترى من زمن الصحابة، حتى ذهاب المعاني الشرعية. تتذكروا حديث قال إنكم لا تفعلون الأمر كنا نعده في زمن الرسول من الذنوب العظيمة وأنتم تفعلون كأنها ذبابة على وجه أحدكم يقول بها هكذا. هذه معاني تغيرت، أمر كنا نراه كبير والآن أنتم ترونه أمر صغير. فالتغير حاصل، ولذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينا. إذا كان التوحيد اللي هو أصل الدين وبه قوام الملة، ما جاء زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا وأمور التوحيد قد اندثرت إلا ما شاء الله، اندثرت إلا ما شاء الله. فبعث الله عز وجل هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب التميمي، أعادها كما كانت بيضاء نقية، وسانده الإمام محمد بن سعود على ما سعى فيه من أمر التوحيد وأزال مظاهر الشرك، ونشروا ذلك في جميع أنحاء الجزيرة العربية. تستغرب إذا قلت لك الجزيرة كلها من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، كلها كانت تحت الدولة السعودية الأولى، بل أطراف من أطراف العراق، أطراف من أطراف العراق، كانت داخلة أيضا تحت حكم المملكة العربية السعودية ونشر فيها التوحيد. ومن كان يعارض نشر التوحيد؟ ومن كان يعانده؟ ومن كان يحاربه؟ الدولة التركية آنذاك تحارب التوحيد، وهي التي طلعت وصف الوهابية، لأن وصف الوهابية كانت في فرقة قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب في جهة شمال أفريقيا، يقال لهم الوهابية على طريقة الخوارج. الناس اشتكوا منها وسامتهم الويل، فسموا هؤلاء الوهابية، طبعا هو نسبة وهابية لمحمد عبد الوهاب، لكن سموهم الوهابية من أجل صدى تلك الفرقة الضالة التي ظهرت هناك على طريقة الخوارج. ولذلك يحاولوا أن يلصقوا بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب أشياء كثيرة مما عليه الخوارج، فيقول لك أن هم يكفروا الناس. وفي حياة الشيخ، والشيخ يرسل الرسائل ويكتب الكتب ويقرر، يقول أنا لا أكفر إلا من كفره الله ورسوله، ولا أحكم بتكفير من يصدر منه الكفر حتى تقوم عليه الحجة ويعرف. حتى شوفوا في صفحة 104 من رسائله الشخصية رسالة يقول أنا لا أكفر من يتعبد عند القبر الفلاني ويعبد القبر حتى يعرف، يقول ما أكفره حتى يعرف ككفر عين، مع أنه يحكم على الفعل أنه كفر وأنه شرك. والعلماء يفرقوا بين الحكم على الفعل والقول بأنه كفر أو شرك، وبين الحكم على عن الشخص المعين، فهو يقول حتى يعرف. فالشيخ بريء ويتبرأ من ذاك الوقت من هذا، لكن هم مصرين. إلا ولذلك تلاقوا كل يوم الثاني من يطلع لنا ويقول عن الدعوة الوهابية أنها دعوة تكفر الناس، وهذا كلام غير صحيح.
نمشي اللي بعدين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم تحويل قال: وحدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة.
نعم، هذا باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. فيه مسائل. المسألة الأولى: ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم كنا يجتمعنا عند أهل الميت، وكانت تأمر بالبرمة فتصنع لهن اسمها إيه؟
تلبينة.
تصنع لهن تلبينة، وقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن. اجتماع وعائشة والصحابة يطلعون عليه، ما حد قال إنه هذا ممكن. طيب إيش القضية؟ فنقول: ها، هذا يدل أن مراد جرير بن عبد الله البجلي كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة اجتماع مخصوص بإيش؟ أقول أنه يصنع الطعام للناس على خلاف السنة، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام. هذا واحد. إذن فهمنا من حديث عائشة وما كانت تفعله أنه ليس كل اجتماع عند أهل الميت هو من النياحة، إلا إذا اقترن بمخالفة شرعية، فهذه قضية ثانية. هذا أول نقطة. ثاني نقطة أنه في هذه الرواية جاء التقييد بصنعة الطعام. طب السيدة عائشة كانت تأمرهم أن يصنعوا التلبينة، فنقول: نعم، لكن له للناس، لأهل الميت. إذن ليس كل صنع طعام هو من النياحة، هذه ثانيا. طب ثالث شيء نقول: صنعة الطعام هنا إيش؟ نقول المقصود بها أن يتكلف أهل الميت بصنع الطعام للذين يفدون إليهم، للذين يفدون إليهم. المسألة التالية: تقدم أن النياحة من الكبائر، فقد جاء فيها اللعن، وقلنا اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وقلنا أن أي معصية توعد فاعلها باللعن فهذا إشارة إلى أنها من الكبائر. إذن النياحة من الكبائر، وقلنا أن النياحة أن يصدر من الشخص سواء رجل أو امرأة ما يخالف الشرع من باب الرضا بقضاء الله وقدره. مثلا تقول يا سندي يا عضدي يا فاتح بيتي يا إلى آخره، الكلمات التي جاء في الحديث أنه كل ما قال أهله مثل هذه الكلمة الملك ينهزه ويقول أنت كذا أنت كذا. تتذكر يوم تكلمنا على هذا في مسألة أن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقلنا من التفسيرات التي جاءت في الحديث هذا التفسير. فالنياحة مثل هذه. إذن ليس كل اجتماع عند أهل الميت نياحة، هذا واحد. ليس كل اجتماع عند أهل الميت وأكل طعام هو من باب صنعة الطعام ما دام أنه لأهل الميت أمر محدود. إنه القضية كلها مقترنة بما يكون في هذا الاجتماع من أمور مخالفة. ولذلك المسألة اللي بعدها، ذهب بعض أهل العلم إنه الآن في زماننا الاجتماع للعزاء لا بأس به، وأنه ليس من باب النياحة التي ذكرها جرير بن عبد الله البجلي، وهذه الفتوى من الشيخ بن باز ومن غيره. يقولون أنه الآن هذا أيسر، أصبحت القضية صعبة، ما عاد يأتي بالأمور السهلة. فإذا حصل أنه أهل الميت صار عندهم محل يجتمعون فيه، وإذا حصل يعني في هذا الاجتماع قهوة ولا شيء، إن شاء الله الأمر سهل. لكن أنا والله ما أتجنب شرب القهوة والشاي في هذه الأماكن، لكن إن حصل ما أقول شيء لأنه ما أرى أنه هذا من باب صنعة طعام من أهل الميت للناس. فإذا حصل اجتماع بهذه الصورة فهذا أسهل، يعني أيسر للناس وأيسر في حصول العزاء وأيسر في أداء المواساة المطلوبة من الناس لأهل المصيبة التي أصابتهم. نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء. صنعة الطعام المقصود تصنعها للناس، إذن هذا ما يجوز. طيب أفرض أنا بيجوني أقارب ما لهم محل، وأقارب لهم معزة عندي، مثلا أمي أخويا عمي أخواتي، لازم يصير لهم أكل. فلو أنا سويت لهم أكل فيها شيء مو من تركة الميت، الذي يظهر أنه لا حرج عليك في ذلك. واحد سألني قال لي أطردهم، واحد قال لي أزعق عليهم وأخرجهم من البيت. والله زيادتني أسئلة بهذه الصيغة أو بهذا المعنى، نقول له لا ضيفهم ما يضر، هذا من باب ضيافتهم، لكن لا يكون هذا من التركة، لا مانع. إذن صنعة الطعام الممنوعة هي إيش؟ تصنعها للناس اللي يجوا يعزوا من غير من لهم حق عليك، حق الضيافة عليك. جوك إيش يسوي الواحد؟ حصل له ميت وجات أمه، ولا جاء أبوه، ولا جات أمه وأبوه، ولا جوا عمانه وعماته ويعزوه، فبدو يطردهم يقول لهم روحوا أخرجوا، وما لهم هم محل ولا بيت ولا لهم مكان يسكنوا، فين يروحوا؟ فإذا ضيفهم فهذا حق الضيافة ما هو حق العزاء، هذا حق. حتى العزاء يا شباب عندنا في عاداتنا، عاد ما أدري عنه، عندنا في عاداتنا عادة يحطوه بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء مباشرة، ما هو زي عزاء الضيافة. ولذلك من انتقده أهل العلم من أنه هؤلاء يقلبون العزاء إلى احتفال، فنقول نعم إذا فعل في حق الناس الأجانب، أما إذا فعل في حق الأهل الذين أتوني وما لهم محل إلا بيتي وبدهم ينزلوا عندي، فأنا بدي أضيفهم من مالي الخاص مو من مال التركة، فهذا إن شاء الله ما يدخل في هذا النوع. ولأهل العلم كلام في كل جزئية من هذه الجزئيات يوافق على نحو ذلك والله أعلم. فإذا نفهم حديث جرير بن عبد الله البجلي وقضية أنهم يعدونه من النياحة، إذا كان نقول إذا كان اجتماع في صنع الطعام للذين يعزون ممن ليس لهم حقوق، أو اقترن هذا الاجتماع بأمور مخالفة للشرع، فإنه عندها يكون من النياحة. أما إذا لم يكن من ذلك فالله أعلم أنه ليس من النياحة، وأن في الأمر سعة إن شاء الله، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من مات غريبا. قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو المنذر الهذيل بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس ولما يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة.
نعم. أقول موت الغريب شهادة، هذا حديث يعني كلام العلماء فيه طويل عريض، لكن الباب هذا بما أورد فيه المصنف يدل أن لهذا أصل، يدل أن لهذا أصل أنه للغريب إذا مات في غربته له أجر ما، هل هو أجر شهادة هل هو أجر كذا، نقول الله أعلم، لكن الأحاديث والآثار الواردة في هذا المعنى أحاديث تدل على أن لهذا الأمر أصل، على أن لهذا الأمر أصل، وهو نوع من التسلية لأهل الميت، يعني الذين مات لهم ميت وهو غريب في غير بلده تصبرهم مثل هذه الروايات، تصبرهم مثل هذه الأحاديث، صبرهم مثل هذه الروايات، صبرهم مثل هذه الأحاديث. ولم يأتي نص فإنه أرض تقدس من يسكنها أو أرض تجعل حرمة لمن يسكنها، لا، إنما جاءت مثل هذه الأمور أنه موت الغريب شهادة على العموم أنه كذا. فنحن نقول ما أورده المصنف في هذا الباب يدل أن لهذا الموضوع أصل. الآن انقدح في ذهني معنى، أقول لو أن أحدا يتتبع مثل هذه الأبواب التي لم يورد فيها ابن ماجة بحسب تخريج الشيخ الأرناؤوط مثلا أو الألباني إلا أحاديث ضعيفة، ينظر ما ورد فيها من آثار السلف، ما ورد فيها من آثار السلف، سيكون مشروع يعني غريب لكنه مفيد جدا، ويكشف لك وجه من وجوه تصنيف أهل الحديث للحديث، أن يتتبع الآثار والمعاني التي تدل على ما بوب عليه الإمام ابن ماجة. لاحظوا الإمام ابن ماجة ترى إمام كبير، ما هو رجل، سمى كتابه السنن، والعلماء يعني ذكروا فضل تراجمه وتبويباته. فلو أن واحد يقول أنا أؤلف الآن كتاب موضوعه كل باب من أبواب سنن ابن ماجة لم يورد فيه إلا حديثا بسند ضعيف ضعف الألباني أو الأرناؤوط، فأنا أتتبع ما ورد في هذا الباب من آثار السلف، من أحاديث أخرى، من كذا من كذا، من حتى أكشف يعني منهج الإمام في إيراده لمثل هذا الموضوع. لا شك أنكم إن شاء الله ستجدون علم كثير وراء هذا العمل بإذن الله تعالى. نوقف في وقت اللي بعد.
قال رحمه الله باب ما جاء في من مات مريضا. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج تحويل قال وحدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير قال قال ابن جريج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة.
هذا الباب برضو يدخل في ضمن الكلام اللي قلناه قبل قليل في باب ما جاء في من مات مريضا. نقول فيه مسائل: من مات مريضا إذا أريد به الأمراض التي جاء في الأحاديث أن من مات بها شهيد فهذا ما عندنا مشكلة، مثل من مات بالبطن، مثل من مات بالطاعون، مثل المرأة تموت بجمع، مثل يعني من مات بالأشياء المرضية التي جاء في الأحاديث أن الموت بها شهادة. أما إذا فسر المرض بمطلق مرض فنقول هذا المعنى لم نجد ما يشهد له، ما يقوي، ليس هناك ما يقوي أن من مات مريضا أي مرض أنه سيكون بهذا الموت إيش شهيد، إنما الذي ورد مات بالاستسقاء، مات بالإسهال، مات بالطاعون سلامتكم، المرأة تموت في النفاس، المرأة تموت بجمع نحو ذلك، هذا هو الذي ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الموت فيه شهادة. ومن أهل الحديث الذين شرحوا هذا الباب قالوا المراد بالموت هنا ما جاء في الأحاديث الأخرى، وذكروا هذه الأشياء اللي احنا ذكرنا، وذكروا هذه الأشياء اللي احنا ذكرنا. على هذا المعنى يكون الباب المراد بالمرض ما جاء النص فيه أن الموت به شهادة، كالاستسقاء والإسهال والطاعون، والمرأة تموت في النفاس، والمرأة تموت بجمع. المسألة الثانية، هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة، أقول صح في أجر المرابط في سبيل الله، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي أنه قال عليه الصلاة والسلام من رابط يوما في سبيل الله فهو خير له من صيام شهر وقيامه، وإذا مات أجري عليه رزقه كما كان وأمن فتنة القبر. والأمر الثالث المذكور في هذا الحديث إيش؟ وقيل له وقيل أنه شهيدا، وقيل أنه وعد في الشهداء، هذه جاءت في المرابط في سبيل الله ثابتة، حديث في مسلم وغير، أن من رابط يوما في سبيل الله فله أجر أو فهو خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات أجري عليه رزقه كما كان، وأمن من فتنة القبر، ودعي يوم القيامة في الشهداء. هذا الأجر المذكور هنا ثبت في حق المرابط في سبيل الله. والرسول عليه الصلاة والسلام وسع معنى الرباط لما قال في حق من ينتظر الصلاة إلى الصلاة، إيش قال؟ يعني كأنه يقول أنا صح قلت لكم ذاك المرابط له ذاك الأجر، لكن ترى اللي رابط في المسجد ترى هذا مرابط، ويظهر لي والله أعلم، يظهر لي والله أعلم أن كل من رابط على عمل فيه خير ونفع للمسلمين أنه يدخل في هذا، كرجال الأمن ورجال المرور وغيرهم يدخل عملهم في باب الرباط في سبيل الله، حتى هم عندهم من مصطلحاتهم يقول اليوم عندي مرابطة بكرة ما عندي مرابطة، كذا من مصطلحاتهم، فيدخل والله أعلم هؤلاء عملهم لأنه يشبه عمل المرابط في سبيل الله، يشبه عمل المرابط في سبيل الله من رجال الأمن ومن رجال المرور، فهؤلاء إذا اتقوا الله عز وجل وقاموا بعملهم على الوجه الصحيح نرجو لهم عند الله عز وجل أن ينالهم هذا الأجر، وأن يدخلوا في اسم من رابط في سبيل الله، من رابط في سبيل الله، والله أعلم. نعم خلاص. طيب عندك سؤال؟
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول تزوجت زوجة ثانية واشترط أبوها البقاء عنده في المنزل في بيت أبيها حتى يتم الزواج في المحكمة الرسمية، فهل يجب علي الإنفاق عليها والقسمة في المبيت؟
مدام لم تأتي إلى بيتك هذا خلاص لا يلزمك القسمة ولا يلزمك النفقة، إلا إذا شرطوا عليك، إلا إذا شرطوا عليك أنك تقيمها عندنا ولها القسمة ولها النفق. أما إذا كان قصدهم أنه مجرد أنك يعني خلاص إحنا وافقنا وصار في اتفاق أنها زوجتك لكن ما راح نعطيك إياها ألين يسجل العقد في المحكمة، فهذا خلاص على الأول أنه لا يلزمك نفقة ولا يلزمك قسمة. نعم.
سأل الله إليكم. يقول في بعض دول الكفر يلزموننا بوضع شاهد فوق القبر مكتوب عليه بيانات للميت ولا نستطيع تغيير ذلك، فهل علينا شيء؟
نعم عليكم شيء، لأنك بهذا توافقهم على بدعة فلم تستطع إظهار دينك، وشرط جواز الإقامة في بلاد الكفر إيش؟ أنك تستطيع إظهار دينك. أنت الآن مو بس كده، أنت تلزم على أن تكشف امرأتك وجهها، أنت تلزم على أن تدخل أولادك وعيالك في مدارسهم الكاثوليكية أو المسيحية البروتستانتينية، أنت تلزم على أمور مخالفة للشرع لأنك أنت مقيم عندهم. فيا أخي إذا كان الحال أنك لا تستطيع إظهار دينك فهاجر، وأنت قادر على الهجرة يجب عليك أن تهاجر. أما إذا كنت لا تستطيع إظهار دينك ولست قادر على الهجرة فأنت يتأخر في حقك الوجوب حتى أو الإثم حتى تقدر. أما إذا كان تستطيع إظهار دينك ولا يترتب عليك شيء من هذه الأمور فأنت يستحب لك الهجرة ولا يجب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ناران لا تتراءيا، نار مؤمن ونار مشرك، ويقول إن الله ورسوله بريئان من مسلم أو مؤمن بين ظهراني كفار. فأنت لابد أن تفكر في الهجرة وأن تترك هذه البلاد. لا تفضل تسأل لي تقول لي يلزمونا بحط شاهد، ولا الثاني يقول يلزمونا بأن ندفنهم في مقابرهم ما أدري إيش. هذا أنت اللي جريته على نفسك، أنت اللي حطيت نفسك في هذا المحل، أنت اللي خالفت الشرع وجاتك هذه الأمور. فأنت تقول لي علي إثم ولا ما علي إثم؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض العامة لا يعرفون معنى الشهادتين ولا شروطها، وهم مقرون بأن العبادة لا تصرف إلا لله على وجه الإجمال، فهل يكفيهم هذا العلم الإجمالي؟
لا لا يكفي، لابد أن يفهموا معنى شهادة أن لا إله إلا الله حتى لا يقعوا فيما يخالف الشهادة. الآن إحنا مشكلتنا مع مين؟ مشكلتنا مع ناس يعيشوا في بلدان يطوفوا بالأضرحة، يصلوا إليها، يدعوا أصحاب الضريح، ويقولوا إحنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المعرفة الإجمالية شهادة الله يعرفها، لكن هذه مشكلتنا. مشكلتنا في هذه البلدان اللي فيها كل مظاهر الشرك ويقولوا إحنا أهل توحيد، بل ويصفوا من يصف أعمالهم بأنها كفر وأنها شرك. أنا انتبه قلت يصف أعمالهم ما قلت يصفهم هم، يصفوه بأنه إيش؟ تكفيري، أنه يكفر. هذه مشكلتنا الآن، هذه مشكلتنا. نسأل الله العافية والإعانة على الإصلاح. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول إنه شخص مبتلى عند قراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم بالشعور بالألم في جسمه ورأسه ويصاب بالكسل، فبماذا تنصحه؟
أنصح أن يستمر في قراءة القرآن وأن يعوذ نفسه وأن يرقي نفسه بقراءة سورة البقرة، فإن هذا الذي يشعر به إذا كان أذية من الشيطان بإذن الله إذا داوم على قراءة سورة البقرة وقراءة آية الكرسي بإذن الله سيذهب هذا منه. لا تستسلم، أنت في الدنيا هنا في حرب. الله لما نزل أبونا آدم من الجنة أمره بأن يتخذ الشيطان عدو، وأخبره أنه هذا عدو له ولذريته. فالشيطان عدو، أي نازع ينزعل عن فعل الخير وعن عمل الخير يعرف أن هذا من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم للملك لما في قلب ابن آدم وللشيطان لما في قلب ابن آدم، فلما الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولما الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فورا أفهم أن هذا يا من نفسك الأمارة بالسوء يا من الشيطان، معناته أنت تحتاج أن تعود نفسك مرة. لا تستسلم، لا تستسلم، لا تقول خلاص أنا، لا لا، أحمل نفسك، داوم، أقرأ القرآن، أذاك زيد زيد زيد. أنت إذا قرأت وصملت وثبت بإذن الله يذهب عنك وما يبقى له أثر في نفسك. والقضية اقرأ آية الكرسي، داوم عليها، اقرأ سورة البقرة في كل يوم إن استطعت، دائما حصن نفسك بذكر الله. جاء في الحديث أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس وصايا يأمر بها بني إسرائيل، فتأخر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بهذه الوصايا الخمس، فأتاه عيسى ابن خالته ابن مريم عليهم الصلاة والسلام على رسولنا الصلاة والسلام، فكان من ضمن هذه الوصايا أن يصبر. أتاه عيسى قال تأمرهم ولا أقوم أنا أمرهم؟ قال لا أنا خلاص أقوم أمر. فكان من ضمن الأشياء التي ذكرها قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمن تبعه الأعداء يريدون قتله فدخل في حصن حصين فما استطاعوا أن يصلوا إليه. فأنت إذا ذكرت الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والمعوذات وغيرها تدخل في حصن حصين لا يصل إليك عدو. وسمعنا من بعض السحرة في المجلات قرأتها وفي بعض المواقع قرأتها يقولون الذي يذكر الله بالذات أخف شيء أذكار الصباح والمساء، يقول لما نرسل العفريت من الجن لكي يؤذيه يرجع علينا يقول لم أرى، ما رأيته، يقول أنا أذهب إليه فما أرى، ماني شايف، وأن الله حصنه ومنع أن يراه ويصل إليه أذاهم بسبب أمر ذكر الله سبحانه وتعالى. فحافظوا على أذكار الصباح والمساء، حافظوا على قراءة سورة البقرة، حافظوا أقل شيء على قراءة آية الكرسي في عقب كل صلاة بإذن الله، ولا تستسلم بسلامتكم. شفتوا كيف لما الإنسان يمرض يروح يدور علاج، ما لقي عند الدكتور هذا يروح للثاني، ما لقي في هذا الدواء يروح للثاني، زي كذا سو في الأشياء النفسية هذه التي تأتي علاجها بأنك تصرف، لأنه مدام هذا الواعز يعزك بالشر ويصرفك عن الخير فاعرف أنه واعز شيطان. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، انتهينا إلى باب ما جاء في ثواب من عز مصابا. نقرأ، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من عز مصابا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار قال سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن السوق عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره.
نعم. باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الأول ضعيف والحديث الثاني ضعيف، لكنهما اشتركا في أن هناك أجر لمن عز مصاب، فهذا المعنى يكون على هذا الأساس إيش؟ ثابت. هذا المعنى ثابت. ومواساة المسلم لأخيه المسلم إذا نزل به حزن، كيف الصوت يا أبو هاشم؟ سويناه كده بالسماء. طيب، ومواساة المسلم لأخيه المسلم إذا نزلت به نازلة، هذا أصل تقتضيه الأخوة الإيمانية، وأصل تقتضيه حقوق المسلم مع المسلم إلى آخره، صح ولا لا؟ إذن هذا الباب وإن كان أحاديث الباب بمفردها ضعيفة، لكن معناه مقرر شرعا. بقينا في قضية ثبوت الأجر بهذه الصورة، ثبوت الثواب بهذه الصورة، فنحن نتوقف في ثبوته بهذه الصورة لأنه ما عندنا فيه دليل صحيح صريح واضح، لكن نقول: من عزى مصابا، من واسى أخاه المسلم، فله بهذا عند الله سبحانه وتعالى أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مما تقتضيه الأخوة الإيمانية، هذا مما تقتضيه الأخوة الإيمانية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كيف تكون التعزية؟ التعزية تكون بتسلية المصاب عما نزل به من هذا الأمر الكبير. قد يكون الأمر أن يموت له ميت، قد يكون الأمر أن تخسر له تجارة، قد يكون الأمر أي أمر من الأمور، فأنت تعزيه وتسليه عن هذا الموضوع. والرسول عليه الصلاة والسلام مر معنا في الباب السابق والذي قبله، لما ابنته أرسلت إليه أن ولدها يحتضر، قال: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بحساب، فاصبروا واحتسبوا. هذا نوع من التعزية. من التعزية أيضا أن يتذكر الإنسان ويذكر غيره ممن نزلت به هذه المصيبة، مصيبتنا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من التعزية. من التعزية أن تذكر هذا الأخ الذي نزلت به هذه المصيبة أن هذا بقدر الله، وأن المسلم من أركان الإيمان في حقه الرضا بقضاء الله وقدره، وأنك إذا صبرت واحتسبت فلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذه يعني من طرق التعزية. نكتة ذكروا في بعض الكتب في بعض الأزمان السابقة أنهم كانوا يعزون المصاب بأن يصنعون في مجلسه مناظرات علمية ومسائل علمية، بحيث أنه يشتغل بهذه الأمور عن حزنه وعن ما ابتلاء الله عز وجل به. المسألة الثالثة، لا يخلو مؤمن من بلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يبتلى الناس بحسب إيمانهم الأمثل فالأمثل، أما ترون أن أكثر الناس بلاء الأنبياء. فالإنسان إذا نزل به البلاء عليه أن يحسن الظن بربه، وأن يعلم أن هذا البلاء الذي نزل به هو من لطف الله به. لما نزل بلاء بأحد السلف رؤي أنه مرتاح وكأنه يضحك، فقيل له: لما تفعل كذا؟ قال: أنا أحمد الله أنه ما جاء أكبر من كذا، وأحمد الله أن حفظ علي ديني، وأحمد الله أن كان لي بقية في كذا وفي كذا وفي كذا. فلذا أنا يعني الحمد لله أقول، وأعلم أن الإنسان لا يخلو من بلاء. الدنيا هذه دار نكد وليست دار سعادة. الحياة الحقيقية هي في الآخرة لمن عمل لها وسعى لها. فالإنسان إذا تذكر هذا علم أن لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجر. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيرج النار إلا تحلة القصر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة قال: لقيني عتبة بن عبد السلمي قال: لقيني عتبة بن عبد السلمي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنك إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنك إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنت كان له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء: قدمت واحدا. قال: وواحدا.
باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. فيه مسائل. المسألة الأولى، الولد قيد في جميع هذه الروايات بالولد الذي لم يبلغ الحنث، والولد يصدق على الذكر وعلى الأنثى، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فيشمل الذكر ويشمل الأنثى. وقوله لم يبلغ الحنث، الحنث يعني الإثم، الحنث يعني الإثم. كيف يعني لم يبلغ الإثم؟ يعني لم يبلغ السن الذي يكتب عليه فيهم الإثم إذا فعلوا مخالفة لأمر الله. فأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فقوله لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغ السن الذي يكتب فيه عليهم الإثم، لأن الحنث معناه الإثم. إذن المسألة الأولى فيها بيان أن المراد بالأولاد عموم الذكور والإناث، وأن هذا مقيد بأن يكون الذين ماتوا له من الأولاد صغارا لم يبلغوا الحنث. المسألة الثانية، هذا الأجر والثواب المذكور في هذا في هذه الأحاديث، هذا الأجر والثواب المذكور في هذه الأحاديث جاء في حق من مات له 3، وجاء في حق من مات له 2، وجاء في حق من مات له 1. فكل من مات له من هؤلاء الأولاد ذكور أو إناث لم يبلغوا الحنث فإنه يحصل هذا الأجر. المسألة الثالثة، الأجر لا يقتصر فقط على الأب، بل الأب والأم، لأن الرسول يقول في الرواية التي قرأناها قبل قليل ما من مسلمان 2، يعني الزوج والزوجة. المسألة اللي بعد كذا، وهذا الأجر محله إذا صبر ولم ينوح ولم يصدر منهما ما يخالف مقتضى الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بقضاء الله وقدره. مسألة، لماذا خص الحكم بمن لم يبلغ الحنث؟ ليش خص الحكم بهؤلاء الصغار؟ طب اللي مثله 3 أولاد كبار نفس القضية، يعني برضو مثله 3 أولاد كبار وبيحزن عليهم وهذه مصيبة صابته، ليش؟ لأن النفس تتطلع وتأمل في الصغار أكثر مما تتأمل وتطلع فيما حصل للكبار، لأن الكبير خلاص عرفناه، لكن بقي الأمل والتطلع في حق هؤلاء الصغار، ولأن رعاية الوالدين لهما أشد وحنوهما أشد. حتى قيل لعلي بن أبي طالب من أحب ولدك إليك؟ قال صغيرهم حتى يكبر، صغيرهم حتى يكبر، قال وغائبهم حتى يعود، ومريضهم حتى يشفى. فذكر 3، المريض والغائب والصغير، لأن الحنو من الأبوين للصغير أكثر، والأمل والتطلع في حقه بالنسبة للأبوين إيش أكثر. تلاقي الأبو يقول إن شاء الله هذا يكبر ويصير شيخ، إن شاء الله هذا يكبر ويصير حافظ لكتاب الله، إن شاء الله هذه تكبر ويصير كذا، إن شاء صح، ولا في تطلع في أمل. فجاء الحكم حيث كثر الأمل والتطلع والحنو فقيد به، لأن في مثل فقد هؤلاء يحصل في القلب يعني شدة وحزن وإصابة بفقد هؤلاء الأولاد الصغار. نسأل الله أن يحفظ لنا ولكم، نسأل الله أن يحفظ لنا ولكم. مسألة، قوله إلا تحلة قسم أو تحلة القسم، أقول يشير إلى قوله تعالى وإن منكم إلا وارد، وإن منكم إلا وارد، فهذه قضية يعني محسومة بالقرآن أنه سيكون هناك مرور على الصراط لكل الناس، والصراط على جهنم، فهذا هو الورود الذي يذكر في حق هؤلاء وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. مسألة، قال هنا قال إلا تحلة القسم، قال يدخل الناس، يدخل النار، فيلج النار، يعني من مات له 3 لا يدخل النار. أنا أقعد لكم قاعدة في كل الأحاديث التي جاء فيها أن المؤمن الذي ثبت توحيده إذا فعل معصية دخل النار، أو المؤمن إذا فعل طاعة لا يدخل النار، فاعلم أن أهل السنة والجماعة دائما في كل الأحاديث التي يرد فيها أن من فعل كذا دخل النار، أنهم يقولون دخول النار إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون آسف دخول الجنة إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون مآلا انتهاء يعني، وإما أن يكون مآلا. فإذا جاء حديث في حق الرجل من أهل التوحيد أنه يدخل النار فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له فدخل الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه فيدخل الجنة مآلا أو نهاية أو انتهاء. أي حديث جاء في حق الإنسان المسلم إذا ارتكب معصية دخل النار فتقول هو في مشيئة الله، كذا يكون جوابك، تقول هو في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له فدخل الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه فدخل الجنة مآلا وانتهاء. طيب هذه النصوص إيش يسميها أهل العلم؟
وعيد.
نصوص الوعيد. وهذه القاعدة إيش يسموها؟ يقول القاعدة في نصوص الوعيد، هذه القاعدة. شوفوا الخوارج والمعتزلة يخالفوا في هذا، الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل الإرجاء والتجهم يخالفوا في هذه القاعدة، قاعدة نصوص الوعيد. كثير من المشاكل تحصل بيننا وبين أصحاب الاتجاهات الضالة بسبب عدم فهمهم لهذه القاعدة. نحن نقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إيش نقول عن قوله كلها في النار إلا واحدة؟
إن شاء الله
نقول هذا من نصوص الوعيد، فمن كان من هذه الفرق لا يزال على أصل التوحيد فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له ابتداء فدخل الجنة، وإن شاء عذبه فدخل الجنة مآلا. إيش المعنى؟ يعني نحن لا نحكم بكفر المخالفين لأهل السنة إلا إذا اعتقدوا أو فعلوا أو قالوا بأمر يخالف أهل السنة والجماعة ويقتضي الكفر، ويقتضي الكفر، لكنهم ما يفهموا هذا. ولذلك بعضهم لما فهم المعنى بأنه يقتضي كلها في النار يعني الحكم بالتكفير، إيش صار يقول؟ هذا الحديث ضعيف، صار يحاول يضعف هذا الحديث بكل طريقة. نحن نقول لا، ما يحتاج، الحديث عندنا معناه كذا وكذا وكذا، هذا معنى الحديث، وكل نص يأتيكم بهذا المعنى أفهموه على أساس هذه القاعدة، أن من فعل هذا الأمر إن غفر الله له ابتداء دخل الجنة، وإن لم يغفر الله له وعذبه فإنه يدخل الجنة مآلا ما دام موحدا. هذه خاصية فقط لأهل التوحيد، وهذا من فضائل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أصيب بسقط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق أبو بكر البكائي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مندل عن الحسن بن الحكم النخعي عن أسماء بنت عابس بن ربيعة عن أبيها عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السقط لا يراغم ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال: أيها السقط المراغم، أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في من أصيب بسقط أو سقط أو سقط. السقط هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: السقط هو المولود الذي يخرج من رحم أمه قبل تمام مدته أو يخرج في مدته ولكن يخرج ميتا، هذا يقال له إيش؟ سقط. هذا يقال له سقط. وإذا خرج الولد من رحم أمه واستهل بالبكاء فإنه يورث، فإنه يورث. والسقط، السقط عند النساء قضية مهمة لابد أن يعرفوها. السقط هو ما تبينت فيه الخلقة، فلا يقال للمولود الذي لا يقال لما يخرج من الرحم دما أنه سقط، بل حتى الأحكام المتعلقة بهذا تختلف. ولذلك يقولون إنما يكون سقطا إذا تبينت فيه الخلقة ولو في عضو، فلو خرج دما كان حكمه حكم دم الاستحاضة، دم الفساد. واضح هذا المعنى؟ يعني لو المرأة تقول أنا أسقط فنسألها وخرج دم، نسألها نقول هل أسقطت ما تبينت فيه الخلقة؟ تقول لا يا شيخ دم، فنقول لا يا أمي هذا دم فساد وانت حكمك حكم المستحاضة في هذا. مع أنها تقول أنا حللت في الشهر الأول وما أدري إيه، نقول لها ولو مدام لم تتبين فيه الخلقة ولو لبعض الأعضاء لابد أن تتبين الخلقة. خلاص. طيب هذه قضية. المسألة الثانية، هذه الأحاديث اللي في الباب كلها ضعيفة، نفس القضية اللي حصلت في الأول، لكن كلها ضعيفة ضعف ما هو ضعف شديد، وكلها تدور حول معنى أن للسقط أثر يوم القيامة في حق والديه إذا صبرا واحتسبا، صح ولا لا؟ فنثبت هذا. أما قضية كذا أو كذا فنحتاج، يعني قضية أنه يراغب ربه من أجل والدي، يعني يحاوره ويجادله من أجل أن، أو أنه يجرهما بسرره إلى الجنة، سرره يعني سرته وحبل سرته يجره إلى الجنة، فنقول هذه تحتاج إلى إثبات. لكن عموم أن هناك فضل ثابت للوالدين الزوج والزوجة إذا صبرا على السقط يسقط منهما واحتسب الأجر عند الله، فنسأل الله عز وجل أن يؤجرهما على صبرهما. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير، فإذا صبر واحتسب لهم عند الله عز وجل الأجر الجزيل عنده سبحانه وتعالى. مسألة نفس القضية في الباب الأول، هذا الأمر أيضا لا يقتصر على الأب بل على الأب والأم، وأيضا لا يقتصر على الذكر بل على الذكر والأنثى، فهذا كله مما يدخل تحت هذا الأجر الذي أثبتته هذه الروايات، وإن كان فيها ضعف لكن مجموعها يدل أن هناك أجر ما، مثل ما يقول الحافظ ابن حجر إذا كثرت الروايات وإن كانت ضعيفة، كثرت الروايات في هذا في معنى يقول هذا يثبت أن له أصل، هذا المعنى له أصل. وكذا أنا أقول لكم هذه الروايات الضعيفة تثبت أن هذا المعنى له أصل، لكن بالتفاصيل نحتاج إلى. طيب.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم. قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزار قالت حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك.
لا حول ولا قوة بالله. طيب هذا باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا أيضا من باب رعاية الحقوق، فإن أهل الميت جاءهم بهذا الميت الذي مات عندهم ما يشغلهم عن أنهم يستضيفوا الناس وعن أنهم يعملوا لهم ذبائح وطعام وكذا، فقال أصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغل. فإذا السنة أنه إذا مات ميت الأهل بيت أن جيرانهم ومن حولهم يصنعون الطعام لمن يفد إليهم ولمن يكون عندهم. هذه السنة، هذه السنة. ليست السنة أنه أهل الميت، وهذه المسألة الثانية، ليست السنة أن أهل الميت يتكفلون بصنع الطعام للناس، لأنه إحنا نسألهم نقول لهم هذا الطعام الذي أنتم تصنعونه للناس تصنعونه ممن؟ لأنه كثير من الناس يجوا يتسلطوا على ما خلفه الميت ويأخذ منه نقود لصنعة هذا الأمر. وقد يكون في الورثة قصة، وقد يكون في الورثة من لا يرضى إنفاق المال في هذه الأمور، فأنتم تتصرفوا في الورثة بأي حق، في التركة تتصرفوا بأي حق. إذن ما ينبغي ذلك، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف سنة الرسول سيؤدي بكم إلى أن تقعوا في التعدي على حقوق الآخرين، إن كانوا قصر فهذه قضية، وإن كانوا ما هم راضين فهذه أيضا قضية. يعني أغلب اللي تشوفوهم أهل البيت يسووا أكل ويسووا كده يعني أنوار وإلى آخره، من فين مصاريف هذا؟ راح أقول لك من التركة. طيب في التركة في صغار، في التركة في ناس يمكن ما هم راضين، في التركة يمكن في ناس ما استأذنتهم، بأي حق تتصرفوا في هذا المال وهو ليس مالكم؟ ما لكم حق في هذا التصرف. ولذلك جاءت المعالجة النبوية هنا أنه اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلوا. المسألة الثالثة، آل جعفر المقصود جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان موته في غزوة مؤتة، كان موته في غزوة مؤتة رضي الله عنه، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زوجته أسماء بنت عميس، إلا حفيدتها في الرواية الثانية تروي الخبر عن أسماء بنت عميس. كانت زوجته أسماء بنت عميس. بعد جعفر بن أبي طالب من تزوجها؟ أبو بكر الصديق، وحج بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل بولده محمد، وحاضت نفست، آسف نفست يعني ولدت محمد وهي ماشية إلى طريق الحج. طب بعد أبي بكر من تزوجها؟ علي بن أبي طالب. وكان يسألها يقول لها من خير، جعفر ولا أبي بكر؟ وكانت تفضل أبا بكر رضي الله عنه، قال لو قلت غير هذا لا يعني غضبت عليك، أبو بكر وهو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي بن أبي طالب. هذه أسماء بنت عميس هي التي جاءت فيها هذه القضية. تذكروا مر معنا في كتاب الجنائز أن الرسول لما رأى أولاد جعفر قال ما بهم؟ لعل بهم عين، ارقوهم. من رد عليه؟ أسماء، أمهم أسماء، قالت إننا نريد أن نرقوهم يا رسول، نرقيهم يا رسول الله، ولكن قلنا ما نسوي لين نعرض عليك. وتقول أسماء، هذه هي اللي قال. وكانت من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها. طيب مسألة، قال عبد الله فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك. هذا يفيدكم أن ترك السنن أمر من زمان يحصل. دخل أبو الدرداء إلى المسجد فشهد الناس يقومون إلى الصفوف ولكن لا يراعون تسوية الصفوف ولا يراعون وصل الصفوف، فبكى. فقيل له ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ قال لم يبقى مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وهذه هم لا يصفون فيها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر، الصلاة. فذهاب السنن شيئا فشيئا أمر قديم ترى من زمن الصحابة، حتى ذهاب المعاني الشرعية. تذكروا حديث قال إنكم لا تفعلون الأمر كنا نعده في زمن الرسول من الذنوب العظيمة، وأنتم تفعلون كأنها ذبابة على وجه أحدكم يقول بها هكذا. هذه معاني تغيرت، أمر كنا نراه كبير والآن أنتم ترونه أمر صغير. فالتغير حاصل، ولذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينا. إذا كان التوحيد اللي هو أصل الدين وبه قوام الملة، ما جاء زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا وأمور التوحيد قد اندثرت إلا ما شاء الله، اندثرت إلا ما شاء الله. فبعث الله عز وجل هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب التميمي، أعادها كما كانت بيضاء نقية، وسانده الإمام محمد بن سعود على ما سعى فيه من أمر التوحيد وأزال مظاهر الشرك، ونشروا ذلك في جميع أنحاء الجزيرة العربية. تستغرب إذا قلت لك الجزيرة كلها من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، كلها كانت تحت الدولة السعودية الأولى، بل أطراف من أطراف العراق كانت داخلة أيضا تحت حكم المملكة العربية السعودية ونشر فيها التوحيد. ومن كان يعارض نشر التوحيد؟ ومن كان يعانده؟ ومن كان يحاربه؟ الدولة التركية آنذاك تحارب التوحيد، وهي التي طلعت وصف الوهابية، لأن وصف الوهابية كانت في فرقة قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب في جهة شمال أفريقيا، يقال لهم الوهابية على طريقة الخوارج. الناس اشتكوا منها وسامتهم الويل، فسموا هؤلاء الوهابية، طبعا هو نسبة وهابية لمحمد عبد الوهاب، لكن سموهم الوهابية من أجل صدى تلك الفرقة الضالة التي ظهرت هناك على طريقة الخوارج. ولذلك يحاولوا أن يلصقوا بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب أشياء كثيرة مما عليه الخوارج، فيقول لك أن هم يكفروا الناس. وفي حياة الشيخ، والشيخ يرسل الرسائل ويكتب الكتب ويقرر، يقول أنا لا أكفر إلا من كفره الله ورسوله، ولا أحكم بتكفير من يصدر منه الكفر حتى تقوم عليه الحجة ويعرف. حتى شوفوا في صفحة 104 من رسائله الشخصية رسالة يقول أنا لا أكفر من يتعبد عند القبر الفلاني ويعبد القبر حتى يعرف، يقول ما أكفره حتى يعرف ككفر عين، مع أنه يحكم على الفعل أنه كفر وأنه شرك. والعلماء يفرقوا بين الحكم على الفعل والقول بأنه كفر أو شرك، وبين الحكم على عن الشخص المعين، فهو يقول حتى يعرف. فالشيخ بريء ويتبرأ من ذاك الوقت من هذا، لكن هم مصرين إلا. ولذلك تلقوا كل يوم ثاني من يطلع لنا ويقول عن الدعوة الوهابية أنها دعوة تكفر الناس، وهذا كلام غير صحيح. نمشي اللي بعدين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم تحويل قال: وحدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة.
نعم، هذا باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. فيه مسائل. المسألة الأولى: ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم كنا يجتمعن عند أهل الميت، وكانت تأمر بالبرمة فتصنع لهن اسمها إيه؟
تلبينة.
تصنع لهن تلبينة، وقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن. اجتماع وعائشة والصحابة يطلعون عليه، ما حد قال إنه هذا ممكن. طيب إيش القضية؟ فنقول: ها، هذا يدل أن مراد جرير بن عبد الله البجلي كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة اجتماع مخصوص. مخصوص بإيش؟ أقول أنه يصنع الطعام للناس على خلاف السنة، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام. هذا واحد. إذن فهمنا من حديث عائشة وما كانت تفعله أنه ليس كل اجتماع عند أهل الميت هو من النياحة، إلا إذا اقترن بمخالفة شرعية، فهذه قضية ثانية. هذا أول نقطة. ثاني نقطة أنه في هذه الرواية جاء التقييد بصنعة الطعام. طب السيدة عائشة كانت تأمرهم أن يصنعوا التلبينة، فنقول نعم، لكن له للناس لأهل الميت. إذن ليس كل صنع طعام هو من النياحة، هذه ثانيا. طب ثالث شيء نقول صنعة الطعام هنا إيش؟ نقول المقصود بها أن يتكلف أهل الميت بصنع الطعام للذين يفدون إليهم، للذين يفدون إليهم. المسألة التالية، تقدم أن النياحة من الكبائر، فقد جاء فيها اللعن، وقلنا اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وقلنا أن أي معصية توعد فاعلها باللعن فهذا إشارة إلى أنها من الكبائر. إذن النياحة من الكبائر. وقلنا أن النياحة أن يصدر من الشخص سواء رجل أو امرأة ما يخالف الشرع من باب الرضا بقضاء الله وقدره. مثلا تقول يا سندي يا عضدي يا فاتح بيتي يا إلى آخره، الكلمات التي جاء في الحديث أنه كل ما قال أهله مثل هذه الكلمة الملك ينهزه ويقول أنت كذا. تتذكر يوم تكلمنا على هذا في مسألة إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقلنا من التفسيرات التي جاءت في الحديث هذا التفسير. فالنياحة مثل هذه. إذن ليس كل اجتماع عند أهل الميت نياحة، هذا واحد. ليس كل اجتماع عند أهل الميت وأكل طعام هو من باب صنعة الطعام مدام أنه لأهل الميت أمر محدود. إنه القضية كلها مقترنة بما يكون في هذا الاجتماع من أمور مخالفة. ولذلك المسألة اللي بعدها، ذهب بعض أهل العلم إنه الآن في زماننا الاجتماع للعزاء لا بأس به، وأنه ليس من باب النياحة التي ذكرها جرير بن عبد الله البجلي، وهذه الفتوى من الشيخ بن باز ومن غيره. يقولون أنه الآن هذا أيسر، أصبحت القضية صعبة، ما عاد هي بالأمور السهلة. فإذا حصل أنه أهل الميت صار عندهم محل يجتمعون فيه، وإذا حصل يعني في هذا الاجتماع قهوة ولا شيء، إن شاء الله الأمر سهل. لكن أنا والله أتجنب شرب القهوة والشاي في هذه الأماكن، لكن إن حصل ما أقول شيء لأنه ما أرى أنه هذا من باب صنعة طعام من أهل الميت للناس. فإذا حصل اجتماع بهذه الصورة فهذا أسهل، يعني أيسر للناس وأيسر في حصول العزاء وأيسر في أداء المواساة المطلوبة من الناس لأهل المصيبة التي أصابتهم. نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء. صنعة الطعام المقصود تصنعها للناس، إذن هذا ما يجوز. طيب أفرض أنا بيجوني أقارب ما لهم محل، وأقارب لهم معزة عندي، مثلا أمي أخويا عمي أخواتي، لازم يصير لهم أكل. فلو أنا سويت لهم أكل فيها شيء مو من تركة الميت، الذي يظهر أنه لا حرج عليك في ذلك. واحد سألني قال لي أطردهم، واحد قال لي أزعق عليهم وخرجهم من البيت، والله جاتني أسئلة بهذه الصيغة أو بهذا المعنى، نقول له لا ضيفهم ما يضر، هذا من باب ضيافتهم، لكن لا يكون هذا من التركة، لا مانع. إذن صنعة الطعام الممنوعة هي إيش؟ تصنعها للناس اللي يجوا يعزوا من غير من لهم حق عليك، حق الضيافة عليك. جوك إيش يسوي الواحد؟ حصل له ميت وجات أمه، ولا جاء أبوه، ولا جات أمه وأبوه، ولا جوا عمانه وعماته يعزوه، فبدو يطردهم يقول لهم روحوا أخرجوا، وما لهم هم محل ولا بيت ولا لهم مكان يسكنوا، فين يروحوا؟ فإذا ضيفهم فهذا حق الضيافة ما هو حق العزاء، هذا حق. حتى العزاء يا شباب عندنا في عاداتنا، عاد ما أدري عندنا في عاداتنا عادة يحطوه بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء مباشرة، ما هو زي عزاء الضيافة. ولذلك ما انتقده أهل العلم من أنه هؤلاء يقلبون العزاء الاحتفال، فنقول نعم إذا فعل في حق الناس الأجانب، أما إذا فعل في حق الأهل الذين أتوني وما لهم محل إلا بيتي وبدهم ينزلوا عندي، فأنا بدي أضيفهم من مالي الخاص مو من مال التركة، فهذا إن شاء الله ما يدخل في هذا النوع. ولأهل العلم كلام في كل جزئية من هذه الجزئيات يوافق على نحو ذلك والله أعلم. فإذا نفهم حديث جرير بن عبد الله البجلي وقضية أنهم يعدونه من النياحة، إذا كان نقول إذا كان اجتماع في صنع الطعام للذين يعزون ممن ليس لهم حقوق، أو اقترن هذا الاجتماع بأمور مخالفة للشرع، فإنه عندها يكون من النياحة. أما إذا لم يكن من ذلك فالله أعلم أنه ليس من النياحة، وأن في الأمر سعة إن شاء الله نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من مات غريبا. قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو المنذر الهذيل بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت غربة شهادة. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس: ولما يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة.
نعم، أقول موت الغريب شهادة، هذا حديث يعني كلام العلماء فيه طويل عريض، لكن الباب هذا بما أورد فيه المصنف يدل أن لهذا أصل، أنه للغريب إذا مات في غربته له أجر ما، هل هو أجر شهادة هل هو أجر كذا، نقول الله أعلم، لكن الأحاديث والأثار الواردة في هذا المعنى أحاديث تدل على أن لهذا الأمر أصل، وهو نوع من التسلية لأهل الميت، يعني الذين مات لهم ميت وهو غريب في غير بلده، تصبرهم مثل هذه الروايات، تصبرهم مثل هذه الأحاديث. ولم يأتي نص فإنه أرض تقدس من يسكنها أو أرض تجعل حرمة لمن يسكنها، لا، إنما جاءت مثل هذه الأمور، أنه موت الغريب شهادة على العموم، أنه كذا. فنحن نقول ما أورده المصنف في هذا الباب يدل أن لهذا الموضوع أصل. الآن انكدح في ذهني معنى، أقول لو أن أحدا يتتبع مثل هذه الأبواب التي لم يورد فيها ابن ماجة بحسب تخريج الشيخ الأرناؤوط مثلا أو الألباني إلا أحاديث ضعيفة، ينظر ما ورد فيها من آثار السلف، سيكون مشروع يعني غريب لكنه مفيد جدا، ويكشف لك وجه من وجوه تصنيف أهل الحديث للحديث، أن يتتبع الآثار والمعاني التي تدل على ما بوب عليه الإمام ابن ماجة. لاحظوا الإمام ابن ماجة ترى إمام كبير، ما هو رجل، سمى كتابه السنن، والعلماء يعني ذكروا فضل تراجمه وتبويباته. فلو أن واحد يقول أنا أؤلف الآن كتاب موضوعه كل باب من أبواب سنن ابن ماجة لم يورد فيه إلا حديثا بسند ضعيف ضعف الألباني أو الأرناؤوط، فأنا أتتبع ما ورد في هذا الباب من آثار السلف من أحاديث أخرى من كذا من كذا من حتى أكشف يعني منهج الإمام في إيراده لمثل هذا الموضوع. لا شك أنكم إن شاء الله ستجدون علم كثير وراء هذا العمل بإذن الله تعالى. نوقف الاتوان في وقت اللي بعد.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من مات مريضا. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج تحويل قال وحدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير قال قال ابن جريج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة.
هذا الباب برضو يدخل ضمن الكلام اللي قلناه قبل قليل في باب ما جاء في من مات مريضا. نقول فيه مسائل. من مات مريضا إذا أريد به الأمراض التي جاء في الأحاديث أن من مات بها شهيد فهذا ما عندنا مشكلة، مثل من مات بالبطن، مثل من مات بالطاعون، مثل المرأة تموت بجمع، مثل يعني من مات بالأشياء المرضية التي جاء في الأحاديث أن الموت بها شهادة. أما إذا فسر المرض بمطلق مرض فنقول هذا المعنى لم نجد ما يشهد له، ما يقوي، ليس هناك ما يقوي أن من مات مريضا أي مرض أنه سيكون بهذا الموت إيش شهيد. إنما الذي ورد مات بالاستسقاء، مات بالإسهال، مات بالطاعون سلامتكم، المرأة تموت في النفاس، المرأة تموت بجمع نحو ذلك، هذا هو الذي ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الموت فيه شهادة. ومن أهل الحديث الذين شرحوا هذا الباب قالوا المراد بالموت هنا ما جاء في الأحاديث الأخرى، وذكروا هذه الأشياء اللي احنا ذكرنا على هذا المعنى يكون الباب المراد بالمرض ما جاء النص فيه أن الموت به شهادة، كالاستسقاء والإسهال والطاعون والمرأة تموت في النفاس والمرأة تموت بجمع. المسألة الثانية، هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة، أقول صح في أجر المرابط في سبيل الله، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي أنه قال عليه الصلاة والسلام من رابط يوما في سبيل الله فهو خير له من صيام شهر وقيامه، وإذا مات أجري عليه رزقه كما كان وأمن فتنة القبر. والأمر الثالث المذكور في هذا الحديث إيش؟ وقيل له وقيل أنه شهيدا وقيل أنه وعد في الشهداء. هذه جاءت في المرابط في سبيل الله ثابتة، حديث في مسلم وغير، أن من رابط يوما في سبيل الله فله أجر أو فهو خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات أجري عليه رزقه كما كان وأمن من فتنة القبر ودعي يوم القيامة في الشهداء. هذا الأجر المذكور هنا ثبت في حق المرابط في سبيل الله. والرسول عليه الصلاة والسلام وسع معنى الرباط لما قال في حق من ينتظر الصلاة إلى الصلاة، إيش قال؟ يعني كأنه يقول أنا صح قلت لكم ذاك المرابط له ذاك الأجر، لكن ترى اللي رابط في المسجد ترى هذا مرابط، ويظهر لي والله أعلم أن كل من رابط على عمل فيه خير ونفع للمسلمين أنه يدخل في هذا، كرجال الأمن ورجال المرور وغيرهم يدخل عملهم في باب الرباط في سبيل الله. حتى هم عندهم من مصطلحاتهم يقول اليوم عندي مرابطة بكرة ما عندي مرابطة، كذا من مصطلحاتهم. فيدخل والله أعلم هؤلاء عملهم لأنه يشبه عمل المرابط في سبيل الله، يشبه عمل المرابط في سبيل الله من رجال الأمن ومن رجال المرور. فهؤلاء إذا اتقوا الله عز وجل وقاموا بعملهم على الوجه الصحيح نرجو لهم عند الله عز وجل أن ينالهم هذا الأجر وأن يدخلوا في اسم من رابط في سبيل الله، من رابط في سبيل الله، والله أعلم. نعم خلاص. طيب عندك سؤال؟
السلام عليكم شيخنا. هذا السائل يقول تزوجت زوجة ثانية واشترط أبوها البقاء عنده في المنزل في بيت أبيها حتى يتم الزواج في المحكمة الرسمية، فهل يجب علي الإنفاق عليها والقسمة في المبيت؟
ما دام لم تأتي إلى بيتك هذا خلاص لا يلزمك القسمة ولا يلزمك النفقة، إلا إذا شرطوا عليك، إلا إذا شرطوا عليك أنك تقيمها عندنا ولها القسمة ولها النفقة. أما إذا كان قصدهم أنه مجرد أنك يعني خلاص إحنا وافقنا وصار في اتفاق أنها زوجتك لكن ما راح نعطيك إياها ألين يسجل العقد في المحكمة، فهذا خلاص على الأول أنه لا يلزمك نفقة ولا يلزمك قسمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في بعض دول الكفر يلزموننا بوضع شاهد فوق القبر مكتوب عليه بيانات للميت ولا نستطيع تغيير ذلك، فهل علينا شيء؟
نعم عليكم شيء، لأنك بهذا توافقهم على بدعة فلم تستطع إظهار دينك، وشرط جواز الإقامة في بلاد الكفر إيش؟ أنك تستطيع إظهار دينك. أنت الآن مو بس كده، أنت تلزم على أن تكشف امرأتك وجهها، وأنت تلزم على أن تدخل أولادك وعيالك في مدارسهم الكاثوليكية أو المسيحية البروتستانتينية، أنت تلزم على أمور مخالفة للشرع لأنك أنت مقيم عندهم. فيا أخي إذا كان الحال أنك لا تستطيع إظهار دينك فهاجر، وأنت قادر على الهجرة يجب عليك أن تهاجر. أما إذا كنت لا تستطيع إظهار دينك ولست قادر على الهجرة فأنت يتأخر في حقك الوجوب حتى أو الإثم حتى تقدر. أما إذا كان تستطيع إظهار دينك ولا يترتب عليك شيء من هذه الأمور فأنت يستحب لك الهجرة ولا يجب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ناران لا تتراءيا، نار مؤمن ونار مشرك، ويقول إن الله ورسوله بريئان من مسلم أو مؤمن بين ظهراني كفار. فأنت لابد أن تفكر في الهجرة وأن تترك هذه البلاد. لا تفضل تسأل لي تقول لي يلزمونا بحط شاهد، ولا الثاني يقول يلزمونا بأن ندفنهم في مقابرهم ما أدري إيش. هذا أنت اللي جريته على نفسك، أنت اللي حطيت نفسك في هذا المحل، أنت اللي خالفت الشرع وجاتك هذه الأمور، فأنت تقول لي علي إثم ولا ما علي إثم؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض العامة لا يعرفون معنى الشهادتين ولا شروطها، وهم مقرون بأن العبادة لا تصرف إلا لله على وجه الإجمال، فهل يكفيهم هذا العلم الإجمالي؟
لا لا يكفي، لابد أن يفهموا معنى شهادة أن لا إله إلا الله حتى لا يقعوا فيما يخالف الشهادة. الآن إحنا مشكلتنا مع مين؟ مشكلتنا مع ناس يعيشوا في بلدان يطوفوا بالأضرحة يصلوا إليها يدعو أصحاب الضريح ويقولوا إحنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المعرفة الإجمالية شهادة الله يعرفها، لكن هذه مشكلتنا، مشكلتنا في هذه البلدان اللي فيها كل مظاهر الشرك ويقولوا إحنا أهل توحيد، بل ويصفوا من يصف أعمالهم بأنها كفر وأنها شرك. أنا انتبه قلت يصف أعمالهم ما قلت يصفهم هم، يصفوا بأنه إيش تكفيري أنه يكفر. هذه مشكلتنا الآن، هذه مشكلتنا. نسأل الله العافية والإعانة على الإسلام. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول إنه شخص مبتلى عند قراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم بالشعور بالألم في جسمه ورأسه ويصاب بالكسل، فبماذا تنصحه؟
أنصح أن يستمر في قراءة القرآن وأن يعوذ نفسه وأن يرقي نفسه بقراءة سورة البقرة، فإن هذا الذي يشعر به إذا كان أذية من الشيطان بإذن الله إذا داوم على قراءة سورة البقرة وقراءة آية الكرسي بإذن الله سيذهب هذا منه. لا تستسلم، أنت في الدنيا هنا في حرب. الله لما نزل أبونا آدم من الجنة أمره بأن يتخذ الشيطان عدو، وأخبره أنه هذا عدو له ولذريته، فالشيطان عدو. أي نازع ينزعل عن فعل الخير وعن عمل الخير يعرف أن هذا من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم للملك لما في قلب ابن آدم وللشيطان لما في قلب ابن آدم، فلما الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولما الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فورا أفهم أن هذا يا من نفسك الأمارة بالسوء يا من الشيطان، معناته أنت تحتاج أن تعود نفسك مرة. لا تستسلم، لا تستسلم، لا تقول خلاص أنا لا لا، احمل نفسك، داوم، اقرأ القرآن، أذاك زيد زيد زيد. أنت إذا قرأت وصملت وثبت بإذن الله يذهب عنك وما يبقى له أثر في نفسك. والقضية اقرأ آية الكرسي، داوم عليها، اقرأ سورة البقرة في كل يوم إن استطعت، دائما حصن نفسك بذكر الله. جاء في حديث أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس وصايا يأمر بها بني إسرائيل، فتأخر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بهذه الوصايا الخمس، فأتاه عيسى ابن خالته ابن مريم عليهم الصلاة والسلام على رسولنا الصلاة والسلام، فكان من ضمن هذه الوصايا أن يأصبر. أتاه عيسى قال تأمرهم ولا أقوم أنا أمرهم؟ قال لا أنا خلاص أقوم أمر. فكان من ضمن الأشياء التي ذكرها قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمن تبعه الأعداء يريدون قتله فدخل في حصن حصين فما استطاعوا أن يصلوا إليه. فأنت إذا ذكرت الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والمعوذات وغيرها تدخل في حصن حصين لا يصل إليك عدو. وسمعنا من بعض السحرة في المجلات قرأتها وفي بعض المواقع قرأتها يقولون الذي يذكر الله بالذات أخف شيء أذكار الصباح والمساء، يقول لما نرسل العفريت من الجن لكي يؤذيه يرجع علينا يقول لم أرى، ما رأيته، يقول أنا أذهب إليه فما أرى من شيء، وأن الله حصنه ومنع أن يره ويصل إليه أذاهم بسبب أمر ذكر الله سبحانه وتعالى. فحافظوا على أذكار الصباح والمساء، حافظوا على قراءة سورة البقرة، حافظوا أقل شيء على قراءة آية الكرسي في عقب كل صلاة بإذن الله. ولا تستسلم بسلامتكم. شفتوا كيف لما الإنسان يمرض يروح يدور علاج، ما لقي عند الدكتور هذا يروح للثاني، ما لقي في هذا الدواء يروح للثاني، زي كذا سو في الأشياء النفسية هذه التي تأتي علاجها بأنك تصرف، لأنه مدام هذا الواعز يعزك بالشر ويصرفك عن الخير فاعرف أنه واعز شيطان. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم.